ثانية واحدة، ثانية واحدة. بقولك ايه، البودكاست نزل على يوتيوب ميوزك، وده زيه زي اي منصة بودكاست تانية، يعني هتقدر تسمعني وانت قافل شاشة الموبايل، وهتقدر تحمل الحلقة. الفكرة ان اليوتيوب بيوفر لي الدعم المادي اللي ما بتوفرهوش منصات البودكاست، وده بيساعدني ان افضل مستمر وأقدم لك المحتوى اللي انت بتحبه. يلا مستني ايه؟ اللينك في اول سطر في صندوق الوصف. عاوزين نوصل ل10,000 مشترك على قناة اليوتيوب قبل اخر الشهر. مستنيك. ها صحيح، كنت هنسى، لو كنت بتتابعني على جوجل بودكاست لازم تنقل اليوتيوب ميوزك عشان جوجل بودكاست هيقفل قريب. طيب انا لازم اسيبك دلوقت عشان القصة هتبتدي. اخيرا مشيو، دلوقتي اقدر اقفل باب مكتبي عليا واقعد في ضوء الاباجوره الضعيف عشان احكي لكم قصه جديده وانا بشرب الشاي. فاكرني؟ انا دكتور رفعت اسماعيل، الراجل العجوز اللي عاش وحيد وحيموت وحيد في يوم من الايام. انا صياد الاشباح الهاوي، متعقب الاساطير. انا اللي صرعت المزقوب، وانا اللي طاردني الزومبي، وانا اللي مسكت راس ميدوسا. عاوزين تعرفوا مين اللي مشيوا؟ للأسف مش هقدر اقول لكم، اعتبروها زلة لسان. خلينا نقول اني عاوز احتفظ بالموضوع ده سر في الوقت الحالي، سر ممكن ابحلكم بيه بعد ما احكي لكم قصتي 30 أو 40، انما دلوقت مستحيل. وعشان الفضول ما يعذبكوش طول الوقت ده، خلينا نقول ان ما كانش عندي حد. ها اتفقنا؟ خلينا نرجع لموضوعنا. احكي لكم النهارده انهي قصه، قصتي مع دكتور لوسيفر ولا قصتي مع براكسا فتاه المقابر؟ لا، انا هحكي لكم قصتي مع حارس الكهف. هي القصه دي حصلت امتى؟ الحقيقه اني مش فاكر بالظبط. اللي أنا فاكره إنها حصلت تقريبا بعد ما قابلت رسمي دوسة في اليونان، وقبل ما تعرض للعنة الفراعنة. قصة شنيعة، بس طبعا أنتوا حظكوا كويس أنكوا بتسمعوها وما عشتوهاش. فعلا بحسدكم. ها استعديتوا؟ النور منور وأصحابكوا حواليكوا؟ كويس، ادوني ودانكوا. لما شفنا آثار المخالب المرسومة على الرمل، وشفنا خيط الدم اللي لسه منشفش وهو بيتلوى جنبها عشان يرسم رأسة الموت المجنونة، ولما شفنا الجاكيت المتقطع كأن جيش من الشياطين هرب من جواه، ولما شفنا نظرة الحيرة والخوف مرسومين في عينين البروفيسور باولو، لحظتها ولحظتها بس اتأكدنا ان حارس الكهف حقيقي، وانه حر، وانه بيطاردنا. رجال التابو ابتدوا يهمسوا البعض بلهجتهم اللي ما بفهمش منها حرف. مع كده كلمة واحدة اتكررت ووصلت لوداننا، العساس. البروفيسور باولو سألني وهو محتار،
ايه معنى الكلمة دي؟
دي كلمة باللغة العربية الفصحى، معناها الحارس.
يعني هما كانوا بيفكروا في نفس اللي احنا كنا بنفكر فيه؟
ولعت سجارة تالتة قبل ما رد عليه، ما اعتقدش ان في اي تفسير تاني للي بيحصل. وبعدين بصيت على الارض وابتديت احرك الرمل بطرف جزمتي. الحر كان خانق نفسي، والعرق كان مغطي ظهري، ودبان الصحراء المسعور كان بيحاول ياكل وشي. بس انا ما كنتش مهتم بكل ده، عشان لو العساس فعلا موجود في العالم بتاعنا وبالتحديد في الصحراء دي، فده معناه حاجه واحده، ان فرصتنا في النجاه بقت معدومه. بس الموضوع لسه ما انتهاش. في الأول لازم نلاقي جثة أحمد، أو في أحسن الظروف جسمه المصاب، وبعدين نحدد هنعمل إيه بعد كده. واضح إن الرجالة كانوا خدوا نفس القرار. بالليل ووش القمر بيظهر واحدة واحدة من ورا الجبال، رجعوا وهم شايلينه. كنت قاعد أنا والبروفيسور قدام النار لما شفنا الرجالة متجهين ناحيتنا وهم ساكتين. لون الغروب الأزرق الغامق كان منعكس على هدومهم، الفتحة الصغيرة في لثامهم بينت لي الخوف والتوتر المرسوم في عينيهم. حطوا جسم أحمد على الأرض قدامنا. قمت من مكاني وخدت خطوتين ونزلت على ركبي قدام الجثة وابتديت أفحصها. البروفيسور اتحرك ووقف جنبي. سمعت صوته وهو بيشهق، وبعدين صوت خطوات رجليه وهو بيتحرك بعيد. محمود سألني وهو بيحاول يبعد عينيه عن جثة أحمد على قد ما يقدر.
ها ايه رأيك؟
زي ما انت شايف.
يعني مش الديابة؟
طلبت منه انه يولع سيجارة ويحطها بين شفايفي. ممكن تكون سيجارتي المية في اليوم الشنيع ده. الكحة بتتحشر في زوري وحنجرتي بتعترض. لا مش الديابة، الديب اللي يقدر يعمل كده لسه ما اتخلقش. مد ايده اللي بتترعش وشال السيجارة من بقي عشان يعرف يفهم كلامي. ما فيش ديب بيكسر رقبة ضحيته بانه يلف راسها في الاتجاه العكسي، وما فيش ديب بيمص دم الضحية ويسيب اثار مخالب عملاقة على الرملة. البروفيسور قرب مننا تاني وهو بيحاول يفهم كلامنا. عدت له الكلام تاني بالانجليزي، ومحمود قال له جملتين بالايطالي خلت وشه يصفر. حارس الكهف بيطاردنا، احنا استفزنا الوحش صحيناه، ودلوقت لازم ندفع الثمن. كريم قائد مجموعة التابو اتكلم، الاصرار والغضب باينين في عينيه من ورا اللثام.
لازم نرجع، لازم نرجع دلوقت.
على طول شفايف محمود اتحركت عشان تترجم اللي الملثم قاله للإيطالي. كريم كمل كلامه.
العساس صحي من نومه، أجدادنا فهمونا خطورة الموضوع ده، وعشان كده مش هنهدى ولا هنرتاح إلا لما نوصل ديارنا.
محمود بيكمل الترجمة وملامح وش البروفيسور بتتغير في ضوء اللهب، الغضب بيلمع في عينيه، وبعدين بيبتدي يصرخ ومحمود بيترجم صريخه للعربي.
بس انتوا خدتوا اجركم مقدما.
كريم رد عليه ببرود.
الذهب اللي خدناه كان عشان نوصلكوا بس لمكان الكهوف، مع كده ما طلبناش منكوا اي اجر لما دخلناكوا جواها. على كل حال احنا مش عاوزين اي حاجه غير اننا نرجع لولادنا، وبننصحكم انكم تعملوا زينا قبل فوات الاوان. انتوا خدعتونا، الصفقه دي ما فيهاش اي امانه.
ايد كريم حسست على بندقيته وغضبه زاد.
الجحيم نفسه بيشمئز من خاين الامانه، ده شعار الطوارق.
البروفيسور الايطالي المخبول داس على الوتر الحساس بعصبيته اللي ملهاش حدود زي عوايد أهل بلده. واضح إن رجال التابو المهذبين اللي ما بيتكلموش كتير هيفجروا رأسنا ببنادقهم لو استفزناهم أكتر من كده.
بروفيسير كفاية أرجوك.
قلت له الجملة دي وولعت سجارة وابتديت أكح.
سيبهم يمشوا وتعالى نمشي معاهم، احنا شفنا ما فيه الكفاية وأعصابنا متوترة. من فضلك ما تعقدش الموضوع أكتر من كده.
البروفيسور صب غضبه على دماغي.
انت وسجايرك المقرفة، انا زهقت من جبنك وريحة سجايرك. اطفي السجارة دي دلوقتي حالا، وإلا الوحش مش هيلاقي حاجة يقتلها. ولو عاوز تمشي مع التابو امشي معاهم، محدش ماسكك. يلا روح وغرف 60 داهية.
كنت هصرخ في وشه عشان أرد على قلة أدبه، إلا إني لاحظت إن الجو مكهرب بما فيه الكفاية. من غير أي كلمة اديته ظهري ومسكت إيد كريم وشدته بعيد. البروفيسور صرخ وهو مش مصدق،
أنت رايح على فين؟
سؤال غريب. بنفذ أوامرك طبعا. قدام عينين البروفيسور المذهولة التابو ابتدوا يركبوا جمالهم. أصوات الحيوانات المرعبة عاليت وهي بتقوم عشان تقف على رجليها، وهم بيحطوا جثة أحمد المشوهة على ظهر جمل من الجمال. اتجهت للجمل بتاعي وطلعت عشان أركب فوق ظهره. الكابوس بيبدأ من تاني لما الجمل بيقوم، بيرميني لقدام وبعدين لورا وبعدين لقدام تاني، ويبتدي يمشي بخطوات بطيئة ورا القافلة.
يا جبان!
صرخة البروفيسور اتردت صداها في المكان اللي سبناه واقف فيه هو ومحمود جنب النار. ضوءها الذهبي كان معكوس على أجسامهم، والصحراء الضلمة بتمتد حواليهم إلى ما لا نهاية. وأنا ببعد مع القافلة لحد ما بقتش شايف أي أثر ليهم. لمدة 10 دقايق كاملة صورتهم وهم واقفين في الصحراء لوحدهم مستنيين مصيرهم الغامض ما فرقتش خيالي. وقتها عرفت إن المشهد ده هيفضل يأنب ضميري سنين طويلة. إحنا كنا متفقين على كل حاجة ومفيش أي جديد حصل، إيه اللي يخلينا نسحب وأسيبهم؟ التردد ابتدى يضعف تصميمي، والندم يغسل غضبي. وعشان كده ومن غير أي كلمة شديت لجام الجمل عشان ألف وأرجع لهم. محدش من رجال التابو حاول يمنعني، أصلا محدش منهم بص ناحيتي. الناس دي بتؤمن تماما بأن الإنسان سيد مصيره وأن القدر ما بيتبدلش. الجمل مشي بخطوات بطيئة في اتجاه المخيم، في اتجاه المكان اللي رقصة النار بتنعكس فيه على الرملة. هكمل معاهم المغامرة، ولما نخلص كل اللي علينا نعمله إننا نتجه لمسار من مسارات القوافل، المسارات اللي بقينا عارفينها مكانها كويس، وإحنا معانا كفايتنا من الأكل والمية والأسلحة. الموضوع ما فيهوش أي خطر. دي الأفكار اللي كانت بتدور في دماغي وأنا قاعد فوق جملي ببص على الصحراء المظلمة حواليا. وطبعا زي ما توقعت بالظبط كنت ساذج جدا، في سذاجة أكتر من إني أسيب الأمان وسط رجالة التابو والأقوية وأرجع لوحدي في ظلمة الليل للكابوس اللي مستنيني، في سذاجة أكتر من إني أحس بشعر الجمل بيقف وعصبيته بتزيد مع كده استمر، في سذاجة أفظع من إن النار البعيدة تطفي فجأة وأسمع صوت صرخات إنسان كأن جسمه بيتقطع وهو حي، ومع كده أطمن نفسي بإن ده مجرد صوت الريح، في سذاجة أشنع من إن حسيت الساسة تصرخ فيا ارجع يا غبي أرجوك ارجع، وأظلم جبني واتهمه بإن هو السبب. لما وصلت المكان المخيم ما لقيتش حد، مجرد نار مطفية دخانها طالع للسماء وشوية أسلحة متبحترة شفتها في ضوء القمر الضعيف، وآثار أقدام على الرملة بتقول إن في حاجة مش طبيعية حصلت من شوية. لازم أنزل من على الجمل عشان أشوف إيه اللي حصل، بس المشكلة إن ما بعرفش أنيخ الجمل، لازم حد يعمل لي الموضوع ده وإلا هفضل طول حياتي في نفس المكان، والمشكلة إني لو نطيت من فوقيه أكيد رجلي هتتكسر، وحتى لو ما اتكسرتش ازاي هرجع اركب فوقيه تاني لما احب امشي؟ ما قداميش غير حل واحد، اني انادي محمود. مفيش رد.
بروفيسور باولو.
الله، الاتنين المعاديه دول راحوا فين؟ ومين اللي طفى النار؟ ومين اللي صرخ؟
ولعت سجارة تانية وانا بشكر عبقريتي اللي خلتني اعمل حسابي واخد معايا سجاير كفاية وانا طالع الرحلة. انا متأكد ان في حاجة حصلت، والحاجة اللي حصلت دي مش سيئة. الحاجات السيئة ما بتحصلش بالسرعة دي، مش بمجرد ما ادينا لهم ضهرنا ومشينا يعني. طيب انا لازم الاقيهم دلوقت او ارجع تاني للقافلة قبل ما تتوه مني. اعتقد ان شوية صريخ مش هيضروا حد. محمود سمعكوا، محمود سمعكوا انتوا بتقولولي ما تصرخش، ما تخليهوش يسمعك. طبعا انتوا عندكوا حق، بس وقتها ما كنتش متوقع الشر. يعني كنت هعرف منين ان الصريخ ده هيخليه يسمعني، او ان ريحة السجاير هتخليه يشم ريحتي، او ان توتر الجمل من تحتي معناه شيء واحد، انه جاي، جاي عشاني. اهو طالع من اعماق الجحيم مستخبي في ظلمة الليل، مفيش غير ضوء القمر الفضي اللي بيفضح مكانه العساس. سيبكم من الكلام الفاضي ده، معرفش ليه انا بضيع وقتكم مواضيع مش مهمة في الوقت اللي كنت ناوي ابدأ فيه قصتي باني احكيلكم عن رحلتي لليبيا. زي ما قلتلكم قبل كده انا مش فاكر السنة ولا سبب الزيارة، بس الاكيد انها كانت رحلة علمية، وواضح اني كنت لسه مخلص رحلة اليونان اللي حصلت لي فيها القصة المؤسفة مع راس ميدوسا. انا حتى مش فاكر اسم الفندق. اللي فاكره انه كان فندق مريح في طرابلس، قضيت فيه اسبوعين بعد ما خلصت مهمتي العلمية. وكالعادة زي ما بيحصل في قصص رايدر هاجرد، القصة ابتدت في قاعة التدخين، اقصد طبعا ريسبشن الفندق. كنت تعرفت على مهندس ليبي اسمه محمود، كان لسه راجع من رحلة دراسة في إيطاليا. طبعا اندهشت من السرعة اللي لم بيها الجرح اللي سابوا الإيطاليين في شعب ليبيا الطيب بعد الاحتلال اللي ابتدى سنة 1911 وارتكبت فيه أبشع الجرائم. محمود قال لي
الجنرال السفاح جراتسياني كان بيربط أهل فزان في بعض بحبل طويل ويرميهم من الطيارة.
ايه الوحشية دي؟ حسيت بأشعارة باردة بتزحف على ظهري. هو الإنسان ممكن يبقى متوحش للدرجة دي؟ اللي بيعمل الأعمال دي بشر زينا، عنده زوجة وأطفال، بيجيله صداع وإسهال، بيحب الفاكهة وليالي الصيف. ايه اللي بيحصل له عشان يتحول لسفاح؟
الفاشية والعنصرية هي اللي بتحول أي إنسان لسفاح ما بيرتويش غير بالدم.
محمود قال الجملة دي وهو بيمرر صوابعه في شعره الأسود، وشه أسمر رفيع وحزين، عينيه حساسة بتشع بالذكاء. قال لي بمرارة
إحنا محتاجين للعلم، الناس دي قدروا يقارونا بيه. دلوقت مهمتنا إننا نتعلم منهم كل حاجة، كل اللي يعرفوه. عشان كده ما فكرتش مرتين لما جات لي الفرصة اني اتعلم في ايطاليا.
ابتسمت وهزيت له راسي. انا نفسي درست في انجلترا اللي احتلت بلدي 70 سنة. بيتهيالي ان في غزاة كتير اتكسرت شوكتهم عندكم.
كتير فعلا. زمان احتلنا البربر اللي جم من اسبانيا، بنسميهم الفاندال، وبعدين جه الرومان، وفي القرن الستاشر جه الأتراك حكمونا عن طريق أسرة الأرمني المشهورة، وبعدين جم الإيطاليين. كل دول جم وكلهم مشيوا.
وبعدين ضيق عينيه وابتسم بغموض.
وطبعا ساعات بيتقال إن فيه غزاة تانيين ما نعرفهمش.
مش فاهم قصدك إيه؟
ولا حاجة، مجرد تكهنات علماء مجانين.
بس انت فعلا نجحت انك تثير فضولي.
دكتور رفعت انت راجل مثقف بتسافر كتير، ما تقوليش انك ما سمعتش عن الهضبة.
هضبة؟
هضبت ايه؟ رد عليا بصوت عالي،
هضبت تسيلي طبعا.
على الترابيزة اللي جنبنا كان في راجل بيبص لنا باهتمام، راجل عنده 60 سنة تقريبا، واضح انه اجنبي، ملامحه واطرافه صغيرة بشكل غير طبيعي، كأنه عروسة مصنوعة بإتقان. وشه الخامل الخالي من التجاعيد كان في وسطه عينين زرقاء واسعة فيها لمحة من الجنون. على سبيل الفراسة استنتجت ان الراجل ده عالم، وفعلا كان عندي حق. الراجل شدت انتباهه كلمة تسيلي، واكيد هيحاول يتعرف علينا عشان يحكي لنا اسرار رهيبة عن الهضبة تزود كابوس جديد على كوابيسي. ده اللي توقعته، وده السيناريو اللي نفذه الراجل حرفيا. اهو بيقوم من مكانه، بيقرب، بينحني ويتكلم مع محمود بالإيطالي. محمود بيرد عليه وبيعزم عليه عشان يقعد، بيشد كرسي وبيفرك ايديه في بعض، وبعدين بيتكلم بالإنجليزي.
الأستاذ طلب مني اتكلم إنجليزي عشان دي اللغة اللي بنفهمها احنا التلاتة. يشرفني ان اتعرف على شخصين محترمين زيكم.
طبعا الإنجليزي بتاعه كان مضحك زي اغلب الإيطاليين.
اسمي باولو، باولو جيرالدي، بروفيسور، أستاذ التاريخ القديم. سمعتكم أنتوا بتتكلموا بالصدفة، طبعا ما فهمتش غير كلمة تسيلي. شيء عجيب أننا نفكر في نفس الشيء في نفس الوقت.
لما خلص كلامه نقط العرق كانت مغطية جبينه ولعابه سايل على دقنه. راجل مخبول، بس مش حاسبه يبوظ لي ليلتي. للأسف أنا ما عنديش أي فكرة عن الموضوع ده، أنا مصري.
آه بس انتوا كلكم يا عرب شبه بعض، شبه بعض جدا.
ونادى على الجرسون وطلب لنا عصير برتقال، وبعدين ابتدى يرغي.
الهضبة دي اللي موقعها ما بين ليبيا والجزائر شايلة جواها لغز غامض من ألغاز البشرية، بيتقال انها تعتبر دليل لا يحتمل الشك على وجود حياة على كواكب تانية.
عدلت نفسي على الكرسي بتاعي، الكلام ابتدى يثير اهتمامي، خصوصا اني ما عنديش اي فكرة عن موضوع الهضبة. محمود اتكلم بعد ما خد شفطة من العصير.
احتمال يكون الكلام ده اتقال فعلا، بس الاحتمال الاكبر ان الهضبة دي مخبيه قارة أطلانتس تحتها.
نطيت من مكاني.
قارة أطلانتس؟ انت اكيد بتهزر. بس هيرودوت قال ان مكانها في المحيط الأطلنطي، بالتحديد بين المغرب وامريكا الشمالية.
محمود رد عليه وهو بيهرش في راسه.
انا معرفش انت جبت الكلام ده منين، بس معلوماتي ان هيرودوت قال ان مكانها في الصحراء الكبرى، وإن في زلزال كبير حصل وبلعها.
معنى كده إنها مش قارة، معنى كده إنها بلد.
مظبوط، بلد.
البروفيسور الإيطالي ابتسم.
عامة في شكوك في النظرية دي، منها إن علماء الجيولوجيا ملاقوش أي أثر لزلازل حصلت في الصحراء الكبرى، وبناء عليه مفيش أي قارة أو بين قوسين بلد تحت الأرض.
وبعدين فكر شوية وكمل كلامه.
بما ان عملي في مجال التاريخ اللي شد انتباهي كانت الاكتشافات اللي اكتشفها هنري لوت سنة 1956 مع مجموعة من العلماء، والرسومات اللي اكتشفوها على جدران الكهوف. التحليل الذري للرسومات دي بيأكد انها اترسمت من 20,000 سنة. تخيلوا، من 200 قرن. من 200 قرن كان في حضارة أهلها عارفين معنى الرسم. طبعا مش هخبي عليكم إن هو ده سبب زيارتي ليبيا.
وبعدين ابتسم بمرارة.
جيت عشان الحقيقة، الحقيقة اللي هتحول صلابة العلم لمرونة.
بلعت ريقي. أنا سمعت الجملة دي فين قبل كده؟ يمكن ديجافو، الظاهرة اللي بتخلينا نتخيل اننا عشنا الموقف اللي بيحصل لنا قبل كده وسمعنا نفس الكلام افتكرت، دكتور ريتشارد كامينجز قال لي نفس الجملة من 10 سنين لما كنا واقفين قدام موميا كونت دراكولا، كان في عينيه نفس النظرة المجنونة. محمود رد على البروفيسور بهدوء:
بس كل دي مجرد تكهنات.
البروفيسور اتعصب:
تكهنات؟ رأيك هيبقى ايه لما الكلام ده يتحول لحقائق؟ لوحات غامضة مرسومة على جدران كهف من 200 قرن، الرسومات فيها رواد فضاء ورجالة طائرين، ناقص ايه عشان نفهم؟ ينزل لنا طبق طاير فيه راجل اخضر فوق راسه اريال وماسك في ايده بندقية ليزر؟
كحيت عشان اسلك زوري، وبعدين قررت اتوكل على الله عشان اقول رأيي اللي اكيد مش هيعجب البروفيسور المخبول. طبعا يا بروفيسور، انت عارف ان الكلام الفاضي عن سكان الكواكب التانية
كلام فاضي،
دي مجرد حاجة بتشد انتباه العلماء والناس الاغنياء المعاديه ومنتجين الافلام اللي بيمروا بازمات مالية.
ازمات مالية؟
لحسن الحظ اني ما بفهمش ايطالي، عشان في اللحظة دي سيل من الشتيمة نزل على دماغي، شتيمة خلت وش محمود يحمر لحد ما بقى شبه شوربة الطماطم، وخلى كل الناس الموجودين في استقبال الفندق يلفوا ويبصولي كأني قاعد في القاعة مش لابس هدوم. بالنسبة لي عشان ما كنتش فاهم حرف من كلامه، كنت لسه قاعد محتفظ بهدوئي وابتسامة السخرية مرسومة على وشي.
يعني انت ما بتؤمنش بفكرة ان في مخلوقات عاقلة غيرنا في الكون؟
ولا عاقلة ولا مجنونة، ما فيش اي حاجة. محمود بصلي وهو محتار:
غريب الموضوع ده يا دكتور رفعت، انت مش قلتلي انك مهتم باسرار ما وراء الطبيعة وانك عندك خبرة في المواضيع دي؟
ايوه عندي خبرة، بس في كل مرة كنت بتورط غصب عني، ولسه شايف ان من السفة تضييع الوقت والفلوس على مواضيع زي دي في الوقت اللي الحياة مليانة بالالغاز المفيدة اللي فعلا محتاجة تفسير، زي مثلا مرض السرطان، وليه أمصال الأنفلونزا ما بتنجحش، وإزاي نوقف تلوث الجو؟ دي الأسئلة اللي تستحق نسألها. تقدروا تقولولي هتستفيدوا إيه لما تعرفوا اللي رسم بين قوسين مخلوقات فضائية على جدران كهوف من آلاف السنين رسمها ليه؟ وبعدين ولعت سجارة وكملت كلامي: الحياة معقدة بما فيه الكفاية، مش من الحكمة اننا نجري وراء اوهام واسئلة ملهاش اجابات، زي ما قلتلكو في اسئلة تانية اهم ممكن نوصل لاجابتها لو بذلنا شوية مجهود. بعد جملتي الاخيرة غرقنا في الصمت دقايق، وبعدين باولو اتكلم:
خلصت كلامك؟
لا ما خلصتش، انا قابلت مع تيه كتير، واحد منهم حاول يرجع موميا كونت دراكولا للحياة، واحد تاني حاول يثبت ان وحش لوخ نس حقيقي، واحد تالت كان بيأكد ان رسم دوسة مش اسطورة. وبعدين ايه اللي استفادته البشرية وايه اللي استفادته انا غير ساعات من التوتر والرعب وليالي من غير نوم وذكريات سودة؟ عينين باولو لمعت والفضول ملاها، وابتدى يسألني بحماس عن التفاصيل وازاي وامتى عرفت كل الاساطير دي. مرة تانية يا بروفيسور، بأكد لك أني مش صانع أساطير، بالعكس أنا هادم أساطير لو جاز لي أن أقول كده. فضلت أرغي لحد نص الليل وهم بيسمعوا، نص منبهرين ونص مش مصدقين. لما الساعة دقت 12 محمود التاوب وقال لنا أنه خلاص مش قادر يفتح عينيه وأنه هيطلع ينام. اتفقت معاه، أنا كمان كنت مرهق، بس البروفيسور كان في حاجة شغلة دماغه، حسيت ان قصصي اوحت له بفكرة معينة. كلامنا عن كهوف تسيلي ما انتهاش، واكيد هيرجع يتكلم عن الموضوع بكرة، وعشان كده لازم ارجع الفندق متأخر طول الاسبوع الجاي. لو كان هو عنده صحة وصبر انه يرغي، فانا ما عنديش لا صحة ولا صبر اني اسمعه. فوقتي ابتديت اكتب جواب لهويدة، فاكرينها؟ اسكندرية وزيارتي العادل واخت مراته الى اخره. لما قابلتها كنت متورط في كابوس اكل البشر الوهمي، وما كنتش أعرف إني هتورط مع آكل بشر حقيقي. بس خلونا ما نسبقش الأحداث. عزيزتي هويدة، بكتب لك الرسالة دي من أوضتي في الفندق. شوقي ليكي بيعذبني، ذكرياتنا الجميلة ما بتفارقنيش، وإيه القرف ده؟ في بياعين جرايد، مع احترامي البياعين الجرايد، كتبوا جوابات للبنات اللي بيحبوهم أحسن من كده، مجرد كلام. يعني أنا لا الشوق قتلني ولا أنا فاكر شكل وشها أصلا، دي مجرد حالة حب صناعية بحاول أعيش نفسي فيها عشان عارف إن ده واجبي ناحية البنت اللي هتكون مراتي في يوم من الأيام. وبعدين راجل عنده 40 سنة المفروض يكتب جواب أرقى من واحد مراهق عنده 14 سنة. قطعت الجواب. ادخل. ما دخلش. معنى كده إنه ما فهمش اللي أنا قلته، وده معناه إنه مش عربي، ومعنى إنه مش عربي ادخل يا بروفيسور. قلت الجملة بالإنجليزي وعدلت نفسي. البروفيسور فتح الباب ودخل. كان لابس بيجامة صيفي ألوانها فاقعة لدرجة منفرة، كان ماسك موس حلاقة في إيده والفم مغطي نص وشه. كان في أوضته بيحلق لما
جات لي فكرة جامدة.
قال الجملة بحماس. هزيت راسي. واضح جدا.
عارف هضبة التسيلي؟
أكيد. أمال إحنا كنا بنتكلم عن إيه طول الليل؟
هنروح هناك.
إيه؟
أيوة أنا وإنت ومحمود، إعادة استكشاف. أنا عندي خبرة بالتاريخ وإنت عندك خبرة بالمجهول، ومحمود من فزان المكان اللي فيه الهضبة.
وبعدين عينيه لمعت بجنون.
هتكون أروع رحلة قمت بيها في حياتك.